الله رائدهم وجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عما ييسر المولى سبحانه ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضلي.
أول سؤال، دلوقتي إحنا المفروض إن إحنا نشتري عربية جديدة من معرض. فالمعرض ده بندفع 20% مقدم والقسط الباقي على 5 سنين. فعرفنا ان المعرض بيتعامل مع بنك، وفضل البنك ده بيدفع فلوس للمعرض باسم العربيه، يعني مش عارفه القصه ازاي، بس احنا بندفع القسط في البنك. يعني احنا ندفع 20% مقدم من ثمن العربيه وبندفع للبنك قسط لمده 5 سنين. فانا مش عارفه الموضوع ده يدخل تحت بند الربا والقروض والقصه دي ولا ايه يعني. فانا سالت في الازهر وحكيت لهم القصه بالتفصيل، فقالوا لي ان هذه المعامله جائزه، يعني ما فيهاش مشكله. فانا برضو يراودني الشك يعني.
فبعد اذنك، حضرتك مضيتوا على ورق للبنك؟
لا.
اديتوا كمبيالات او شيكات للناس؟
لسه هما في المرحله دلوقتي، احنا بيعملوا استعلام عننا وكده، يعني احنا لسه ما خدناش اجراء جدي في العقد.
يعني حضرتك في اي ورق يعني اوراق زي كمبياله زي شيك بتصدروها للمعرض؟
لا، احنا دفعنا، هندفع ال 20% دي كاش من فلوسنا احنا بتاعتنا.
وحضرتك والباقي هيتدفع ازاي؟
والباقي هندفعه للبنك.
ايه الضمانات؟
على 5 سنين.
ايه الضمانات اللي انتوا تدفعهم؟
خدوا مفردات مرتب من جوزي وجم عمل.
لا لا لا، دي حاجه ثانيه، لازم هيكتبوكوا ورق. انما ما فيش في الورق ان انتوا تعملوا حواله للبنك او اي حاجه من ده، ما فيش تعامل بينكم وبين البنك.
احنا بندفع القسط اللي احنا عرفناه، ان احنا بندفع القسط للبنك.
انا فاهم دي، فاهمها. انا بسال، ما قاليش لحضرتك اكتبوا اي حاجه في البنك او كلام زي كده؟
زي ايه بعد اذنك يا فضيله الشيخ؟
ورق او حواله للدين او كده، ما فيش الكلام ده؟
لا، ما فيش الكلام ده.
طيب هبقى
اللي احنا في قسط قد كده كل شهر بنروح ندفعه.
خلاص فهمت، بس هتكتبوا ورق، لازم هتكتبوا ورق شيكات او كمبيلات وهيحولوه على البنك. هبين لك الجواب ان شاء الله. السؤال الثاني يا حضرتك. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن فضيلتك يا دكتور، انا كنت عاوز اسال بس بخصوص اخواننا في فلسطين، هل يجوز ان احنا نقنط في الصلوات يعني اللي بيحصل لهم دوت وندعو ربنا سبحانه وتعالى؟ فان كان يجوز نقنط في انهي صلوات بالظبط وكيفيه القنوط، يعني لو توضح لنا بعد اذن فضيلتك.
حاضر.
السؤال الاخر بخصوص الصلاه، يعني الامام ومأموم هم اثنين بس بيصلوا، فهل يكون المأموم بجانب الامام ام يتاخر عنه حاجه
يعني؟ لا، يقف على يمينه.
يقف على يمينه في مساواته بالظبط.
لحديث ابن عباس وهبينه لك ان شاء الله. حاضر.
تمام. السؤال الاخير بعد اذن فضيله الدكتور. بالنسبه يعني ان نسيت التشهد في وسط الصلاه.
التشهد ايه؟
التشهد في وسط الصلاه، التشهد الاوسط.
التشهد الاول. الاول.
فاذا نسيته اسجد للسهو. وما الفرق بينه وبين لو نسيت برضه السوره بعد الفاتحه؟ يعني انا
حضرتك بالنسبه للتشهد اذا نسيته وتذكرته قبل ما تستتم قائما، واخد بال حضرتك، ترجع وتجيب التشهد وتقوم وتسجد للسهو.
تمام.
اذا افتكرته بعد ما استويت قائما وقفت، ما ترجعش، واخد بال حضرتك، وتسجد للسهو
قبل التسليم.
ايوه، تسجد للسهو. هبين لك ان شاء الله.
ايه الفرق بينه وبين السوره اللي بعد الفاتحه؟ يعني اذا نسيت السوره اللي بعد الفاتحه لا اسجد، اليس كذلك؟
طيب، حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال الأول، الأخت الكريمة اللي بتقول إن هم بيشتروا سيارة من المعرض وبيدفعوا 20% من الثمن والباقي يقسط على 5 سنين. بتقول علمت إن في معاملة بين البنك وبين المعرض، وإن السداد هيتم في البنك، وبتسأل عن حكم هذه المعاملة. نقول إن شاء الله نفرق بين فروض. الفرض الأول، إذا كان البنك ها هنا مجرد حساب للمعرض موجود فيه وبيقوم بالحوالة عليه، يعني أنا راجل ليا حساب بقول لك حط لي الفلوس ديت في الحساب، بتروح توضع المبلغ في قلب البنك وبتاخد الإشعار بإضافة المبلغ أو الإيداع بتاعك وكده. الفرض الثاني يبقى هنا ما فيش مشكلة ان انا بروح احط لك المبلغ في الحساب. الفرض ده الحقيقة يعني نادر الوقوع في العمل. الفرض الثاني وهو ان بيكون البنك عمل خلى الراجل ده ياخد قرض من البنك والبنك يقوم بالسداد، والفرض ده لن يتحقق الا اذا الرجل المشتري رضي بذلك، لانه بيروح يعمل قرض في قلب البنك وبياخد المبلغ ويسدده للمعرض مباشرة ويرجع يسدد البنك. سؤال ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
يوجد جامع بجوارني امام مقبرة.
امام ايه؟
امام الجامع. مقبرة تفتح النوافذ عليه. يجوز الصلاة فيه ولا لا؟
في بيفتح على مقبرة وفي شارع بينهم ولا ما فيش؟
لا ما فيش شارع قدامهم على طول، ما فيش سور بينهم وبين بعض.
ومنفصلة، منفصلة برا المسجد مش كده؟
ما فيش حاجة منفصلة.
لا القبر برا المسجد مش كده؟
أي برا المسجد.
ما فيش مشكلة خالص، ما فيش مشكلة، صلي فيه عادي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
اول سؤال، هل يجوز ان انا اخلع النقاب قدام المدرسة لو في مدرسة ليا النصرانية وكده، هل يجوز ان انا اخلع النقاب قدامها؟
مفيش مشكلة ان شاء الله.
طب لو سمحت، لو في رجل بيأخذ من عيادة التأمين بتاعته دواء وهؤلاء بيحتاجوا اليه، يعني فهل يجوز ان
بياخد من عياده التمويل ازاي؟
وهو مش محتاج الدواء ده، بس احيانا بيجي
يعني هو راجل بيكشف وليه دواء شهري بياخده مثلا.
لا هو مش محتاج، هو بيجيبه كده عادي.
اللي بيجيبه من غير روشته، من غير كشف؟
لا من غير كشف ومن غير اي حاجه.
طب وده يجوز؟
انا بسال حضرتك هل هذا يجوز يعني وكده؟
لا ما ينفعش طبعا.
طب يا شيخ لو سمحت، لو القفاز يعني انا بروح مدرسه وبروح دروس وكده، فبضطر ان انا اقلعه قدام الرجاله عشان اعرف اكتب، ف يعني ايه حكم الدين في ذلك؟
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي ابني وكنت حامل فيه، فما كنت حامل انا فطرت الشهر كله الشهر، فكنت عايز وزوجي طبعا دفع يعني الكل عن كل يوم صيام دفع فلوس اطعام مساكين يعني وكده.
انت حضرتك
الصيام دلوقتي ولا خلاص يعني بما انه دفع فكده يدفع عليا الصيام؟
بعد اذن حضرتك يدفع ليه؟ انت الاصل طمع. انت ان الاصل عليك ان انت تقضي.
انا قضيت حضرتك، بس اقضي صيام ولا اقضي فلوس؟
لا تقضي، القضاء يعني صيام، القضاء يعني صوم. القضاء يعني صيام، الفدية هي اللي اطعام او كده، مفيش حاجة اسمها فلوس.
طب والصيام هيكون متفرق عادي يعني مثلا ممكن اصوم اثنين وخميس والايام؟
لا الصيام مع التفرق مفيش مشكلة خالص.
نعم؟
مفيش، الصيام لم يقيد بالتتابع، الصيام يجوز التفرقة فيه.
ايوه يا فندم، خلاص مش شكرا.
ربنا يحفظك، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي حضرتك.
انا كنت عايزه اسال حضرتك عن واحد طلعته الشركه معاش مبكر عن مده 12 سنه، فحب يسحب اللي دفعه فمرضوش، قالوا له تشتري السنين الباقيه وتاخد عشان ظروفه الصعبه يعني، فبيسال يعني ممكن ياخد فعلا المعاش ويشتري السنين ديت ولا فيها يعني كلام؟
حضرتك شراء السنين دي التامين ما فيش فيه مشكله، مش الدوله اللي عاملاه؟
ما هم قالوا في التأمينات يشتري،
مفيش فيه مشكلة خالص، ده من باب التعاون على البر والتقوى. لأن هيك المعاش ده الراجل ما بياخدش أصلا الفلوس اللي دفعها، ده بياخد أزيد منها بكتير.
يعني يجوز دي لأن هو محتاج يعني محتاجها ضروري وكده.
دي مش حكاية محتاج حضرتك. بالنسبة للمعاش مفيش فيه مشكلة خالص، وأنا هبين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، لو سمحت لي يعني عن سؤالين.
تفضل يا اخي الكريم.
ان شاء الله احنا كنا في الحج السنة اللي فاتت ديت. كنا في الحج السنة اللي فاتت دي الحمد لله رب العالمين، وبعدين حضرتك يعني ناس خيرين، بس بعد الحج وبعد طواف الإفاضة الناس بترجع من الطواف وبعدين وصفوا يعني عند الشراء بعض الأمتاع، زي مثلا واحد كان موصي هو يشتري بنطلون اشتراها له، واحد كان مثلا موصي يشتري عباية اشتراها له، حاجات زي كده يعني بسيطة يعني، وليس يعني مش هي الشراء ان هو يعني كأمتاع اللي هي مثلا كأكل وشرب، لا هو كان واقف عشان يشتري حاجة زي ما قلت لحضرتك كده. الحاجة الثانية ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني كان في واحد برضو كان بيسأل هل ينفع ان هو يشارك أخوه في مثلا ذبيحة ويجيبها هو والاثنين بالنص، يعني هو يدفع نص الثمن وهو نص الثمن، ده ينفع ان هو يعزم الناس اللي هتيجي تاكل مثلا الذبيحه دي على ان هي عتيقه والتاني بنيه ان هي كعتيقه عن اولاد وليمه واحده وليمه والثانيه عتيقه يعني، فهل تجوز ولا يجوز؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
الله يرفع قدرك ويحفظك، ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ لو سمحت، عايز اعرف ما هي العقيقة وكيف توزع وما نوعها وهل تنفع هي انثى، ارجوك افيدني يا شيخ.
حاضر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسؤال البنك اللي كنا بنتحدث فيه، فبنقول الفرض اما ان المال ده يكون قرض، وده غالبا ما بيكونش لان القرض لازم يتخذ ضمانات ولازم يكتب الكلام ده في قلب البنك. فالفرض الثالث وده الشائع اللي بيحدث، ان اللي بيروح يشتري السيارة بيدفع المقدم، الباقي بيكتب ورق بيه، سواء كان بيكتب شيكات او بيكتب كمبيالات او ما شابه ذلك. الاوراق دي اللي بتسمى الاوراق التجارية، البنك بياخدها من المعرض او المعرض بيروح يوديها للبنك، وبيعمل حاجة بتسمى بالخصم. الخصم ده يعني ايه؟ يعني بيبيع الكمبيالات ديت او الشيكات لصالح البنك. يعني هو واخد كمبيالات ولنفترض انها ب 80,000 جنيه، بعد بتستحق في خلال 5 سنوات، بحيث ان هو في كل شهر بيدفع مبلغ معين. البنك بياخد الفلوس ديت وبيدفع مثلا 60,000 جنيه، فبيقول على ان هو خد الكمبيالات وبيعمل خصم، يعني بياخدها ب 60 بدل 80 مقابل الاجل، وبيتولى البنك التحصيل. طب ها هنا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيع للدين، عبارة عن بيع للدين. المعاملة دي بتتم بين مين؟ بتتم بين المعرض وبين البنك. الرجل اللي بيشتريها هنا ليس له صلة بهذا الأمر مطلقا، لأنه كاتب دين وكاتبه أن هو يوفيه للمعرض اللي خد منه السيارات، ومن ثم هو غير مسؤول عما يحدث بعد ذلك، لأنه ما بيدفعش غير الدين اللي عليه. مبلغ 60-80,000 مثلا اللي هو كاتبهم ورق هو بيسددهم، كون ان المعرض راح خصم المبلغ ده ودخله في البنك وحصله فوريا، هذه معاملة محرمة ولا يجوز بيع الدين. الدين ما ينفعش، يعني ما ينفعش واحد يجي يقول لواحد طب هات لي الشيك وملكش دعوة، او يجي واحد يقول انا ليا شيك عند واحد مماطل ب100,000 جنيه يقول له طب انا هديك 50,000 جنيه وسيب لي الشيك. اللي بيسمى بيع الدين هذا غير جائز، بيع الدين غير جائز. ما ينفعش واحد شغال محامي مثلا يجي واحد موكل يقول له الشيك اهو بس انا مش قادر اصرف على القضيه، فانت اديني نص الفلوس تلت الفلوس وربنا يبارك لك، ما يجوز. هذا بيع للدين وهو غير جائز. فالاثم ها هنا على المعرض وعلى البنك اللي بيقوم بهذه المعامله، لكن الرجل اللي بيشتري الشراء بالقسط ومن المعرض هذا ليس فيه شيء، الشراء بالقسط جائز، دفع مقدم وبعد كده بيقسط على 5 سنوات. طب بالنسبة للكتابة اللي هو كتبها سواء كمبيالات أو شيكات، هذه توثيقة للدين وقد ندب إليها، توثيقة بالدين هذا ده المولى أمر بها على سبيل الند، وكان الأمر للوجوب، الوجوب يفيد الأمر، الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، لكن وجدت القرينة هنا بقول الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وفي قرينة أخرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الفرس من الأعرابي، طبعا لا العقد كتب ولا أشهد على البيع، والله سبحانه أعلى وأعلم. فبالتالي المعاملة فاسدة من جهة بيع الدين، لكن الأخ اللي هو بيشتري السيارة بالتقسيط ليس عليه إثم إن شاء الله في هذه المعاملة، وإنما الوزر على المعرض وعلى البنك، لوقوعهما في معاملة محرمة وهي بيع الدين. هنا الأموال ما تباعش، ولابد ان انت عشان يتم معاملة يبقى فيه تساوي بين اللي بتدفعه وبين ما تقبضه. فالنهاردة انت بتدفع 60,000 حلة وتشتري بها 80,000 نسيئة، وهذا هو عين الربا، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى بالنسبة لهذا السؤال الأخت الكريمة اللي سألته، المعاملة محرمة بين البنك وبين المعرض، والمعاملة بينها وبين المعرض حلال لأنها شراء بالتقسيط، ليس فيها شيء، لكن الحرمة في معاملة المعرض مع البنك لأنها بيع للدين، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ، ليا سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
شخص متوفي وبيطلع له معاش من نقابة المحامين، ومشترك هو في النظام العلاجي، فهل يجوز ان هو يعني البونات اللي بتطلع ديت حضرتك يجوز ان هو يستفيد منها؟
مش حضرتك بتقولي هو متوفي؟
اه.
هيستفيد منها ازاي وهو ميت؟
ما هو العائلة،
الأسرة بتاعته يعني.
اه.
مش الأسرة، العلاج للأسرة مش للفرد بس.
لا، هو للأسرة حضرتك، للأم والأبناء.
ما أنا فاهم، للزوجة أو الأم والأب والزوجة والأبناء. طيب حاضر، ما فيش مشكلة إن شاء الله، لأن النقابة هي اللي عاملة هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ ما لسه عندي شوية أسئلة.
تفضلي
حضرتك. سؤال يعني، أنا والدتي متوفية من حوالي سنة. ف يعني هي كانت جايبه قرض من البنك قبل ما تتوفى، فاخواتي يعني في ارض وكده يعني حاجات بديله يعني مثلا ميراث، هل والدتي عليها اسم مثلا بعد ما توفيت؟ يعني انا زوجي اصلا اعطاهم فلوس ان هم يسددوا القرض هذا، ويعني اللي هي مثلا على اساس ان يروح الاسم من عليها، وبعد كده هم بيجيبوا الفلوس ثاني من البنك ويسحبوا. يعني هل مثلا والدتي على اسم وزوجي على اسم في موضوع؟
انا معلش حضرتك، زوجك بيديلهم الفلوس يسدوا القرض عن والدتك؟
اه.
طيب عليه اسم انه بيسدد الدين عنها؟
اه، انه لانهم هم اصلا بعد فتره يعني مثلا هياخدوا يسحبوا الفلوس ثاني ويسددوا القرض، ان هو على اساس ان هي ما تاخدش على اسم يعني.
لا حضرتك، بعد اذن حضرتك، والدتك دلوقتي هو بيسدد القرض عنها بحيث يمنع الربا، مش كده؟ ولا انا فهمت غلط؟
اه صح.
يبقى هو عليه ذنب انه بيعمل كده؟
اه، يعني مثلا لما هم مثلا يحتاج ان هو عايز الفلوس يجيب له فلوس ثاني، يعني ممكن ما يعرفوش يدبروا الفلوس فبيضطروا يسحبوا له فلوس ثاني من البنك، بس يكون على اسم اخواني مش والدتي.
بس بعد اذن حضرتك افصلي الاسئله عن بعضها. بالنسبه لوالدتك عليها اسم انها خدت قرض بالربا، عليها اسم، تمام؟
اه.
كون ان جوز حضرتك يسدد عنها ده تفضلا جزاه الله خيرا عشان يبرئ الذمه وربنا يغفر له، تمام؟
اه تمام.
المعامله الثانيه بقى، اخوات حضرتك بياخدوا قرض ربا ومن البنك،
اه
مش كده؟ دي معامله ثانيه بقى، الحاجه بعد ما ماتت مش هتاخد. طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن يا فضيلة الشيخ أسأل سؤال؟
اتفضلي.
أنا حضرتك، أنا زوجي مطلقني للمرة الثالثة. الأولى طلقة بقينا، والثانية قال لي أنت طالق، والثالثة قال لي والدي بنتك طالق، وأنا دلوقتي عايشة معاه. أنا كده عايشة في الحرام.
وأنت رأي حضرتك إيه؟
نعم؟
أنت رأي حضرتك أنت إيه؟
أنا معايا منه ولد وأنا عايزة.
أنا ما سألتكيش، ما سألتكيش عندك ولاد ولا لأ، أنا بقول لحضرتك رأيك أنت إيه؟
أنا عايزة أعيش.
أنت عايزة تعيشي في الحرام؟
لا.
طب ما هو الطلاق مرة، الطلاق مرتان مش كده؟
آه.
أنت بتقولي طلقك الأولى طلقة بائنة، يعني أنت عارفة الطلقة البائنة من رجعية. مش كده؟ وطلقت
الطلقة الأولى، طلقنا على قد مأذون وكتبت من أول وجديد.
ما أنا خلاص، ما أنا فاهم الكلام ده. من اول وجديد الطلقة الاولانية موجودة برضو.
اه.
يطلقك تاني مرة مش كده؟
تاني مرة قال لي انت طالق.
وتالت مرة؟
واللي هي التالتة ديت قال لي واحنا قاعدين قال لي بابا بنتك طالق. كان طيب. في موضوع غضبان وزعل وكده وقال له بنتك طالق.
حضرتك يعني الطلاق صريح مفيش فيه تأويل اهو مش كده؟
اه.
طيب وتعيشي معاه ازاي بعد كده؟
انا حضرتك قلت له روح دار الافتاء، قال لي انا رحت. مفيش. وقلت على نيتي
يا اختي الكريمة
وينفع ترجعي لي.
لو سمحت بعد اذن حضرتك.
نعم.
بعد اذن حضرتك.
ما احنا كده بقى خلاص ما فيش داعي للطلاق، ما نسألش بقى. يعني طالما كلمة انت طالق ديت ما فيش فيها لا تأويل ولا لبس ولا غموض، يروح دار الافتة لما قال ايه علي كذا، ده طلاق معلق ولا طلاق تهديد الى اخره، انما بيقول انت طالق، دي محتاجة تأويل. فحضرتك ما خلاص بقى ما فيش داعي نتكلم عن الطلاق خالص، طالما كل واحد يطلق وربنا يقول الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، ودم قعد مراته ويطلقها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره، ده كده تلك حدود الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه أيوة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ، انا دلوقتي انا وزوجي استحالت بينا العيشه يعني، وكرهنا بعض يعني. فدلوقتي هو مش عايز يطلق بسبب اي ميتنج، كويس كده؟
بسبب ايه
دلوقتي؟ نعم
بسبب القايمة.
هو مش عايز يطلق بسبب القايمة بتاعتي. مش عايز يطلق عشان معهوش قايمة، فمش عايز يطلق، فقاعد كده معايا، وكمان ممكن عايز ياخد حقوقه وكل حاجة بالكره وبالغصب عادي، بحيث ايه ان هو القايمة مش عارف يدفعها لي يعني. فانا دلوقتي عليا وزر ان رحت قدمتها وطلبت الطلاق.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده دكتور ايمن، لو سمحت حضرتك سؤال يعني.
اتفضل.
اخ كان بيعالج واحد بالرقيه الشرعيه فنصحه وقال له غير مكان العمل والسكن يعني.
ليه بس دي واحده بس؟
نعم.
ايه الدليل على كده؟
هو كان بيتعالج من الاخ، كان معمول له عمل يعني وكده.
وش عرفه؟
هو الاخ اللي عالجه بالرقيه الشرعيه.
عارف منين ان معمول له عمل؟
هو الاخ اللي عالجه قال له كده يعني.
انا بسالك، انا بسال حضرتك عارف منين؟
هو فهمه وكرب يعني، وحكى له ظروف كده يا دكتور.
قال له عمل سفلي ولا علوي مش كده؟ و
لا، هو قال له انت منظور يعني ومعمول لك عمل بالتوهان واقف الحال يعني عن اللي عمله
يا عم يعني. انا بسالك هو عارف منين؟ عارف منين
هو بيعالجه يا دكتور؟
يا سيد الفاضل، اللي عالجه عارف الغيب منين يا اخوانا؟ يعني الجن ده كان بيسخره يقول له فلان عامل لك عمل ومدفون في الحته الفلانيه، وربنا سبحانه وتعالى اطلعه؟
طب هسال حضرتك يعني على حاجه، هل يجوز ان هو يطلع يعمل عمره ويدعي ان يشرب ميه زمزم ويدعي يعني ربنا يفرج عنه كده؟
طيب يا اخي الحبيب الله يكرمك، لا يسيب شغله ولا يسيب بيته ولا يمشي في شغل الدجل ده، الله يعفو عنه وعنك يا اخي. واخد بال حضرتك؟ والرقيه اللي انت بتتكلم فيها، الرقيه النبي صلى الله عليه وسلم بين انها في ثلاثة أشياء بتفيد. أول شيء في العين اللي هي الحسد، وفي الحمى اللي هي السم، وثالث حاجة في النملة أو ذات الجنب الخلاريج اللي في الجنب. وده حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس في الصحيحين.
طب هو قال له في منظور يا شيخ وحسد وكده.
يا عم أنت دلوقتي الكلام متناقض مع بعضه، إيه منظور؟ هو عارف منين إنه محسود؟ والحاجة الثانية إيه اللي بيقول لك إن في عمل ويسيب مكانه ويمشي؟ هبين لك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ ايمن؟
اتفضل، الله يحفظك. اتفضل.
اقول لحضرتك يا شيخ ايمن، انا دلوقتي شغال حلاق يا شيخ ايمن.
نعم.
وعايزك تدعي ربنا ان يوفقنا واشوف شغله ثانيه كده. ربنا يرزقني بعمل ثاني.
طب
انا واحد اخويا في الله عرفان.
وتشوف وانت لما تشوف شغلانه ثانيه نحلق احنا فين؟
يا شيخ؟
لما انت تشوف شغلانه ثانيه احنا نحلق فين؟ احنا اولادنا يحلقوا فين؟
انا مش فاهم حاجه.
بقول لك لما انت تشوف شغلانه غير الحلاق الناس تحلق فين؟
ما انا بحلق دعم يا شيخ.
يا سيدي طيب ماشي، الراس احنا مختلفين في الراس. حد قال لي حلقت الراس؟
لا ما ينفعش ان انا احلق راس بس.
طيب ما شوف كام راس في البلد ما شاء الله، يعني مش حرام ولا حاجه.
والدهن حرام ولا حلال؟
انت رايك انت ايه؟
حرام.
طب امال بتسالني ليه؟
ما انا بقول لك بقى ربنا يرزقنا بعمل تاني يعني ان شاء الله.
ربنا يغنيك من فضله ويوسع علينا وليك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايز اسال، انا واحده جوزي متجوزه بقالي 11 سنه، عندي ولد وبنت، واللهم صل على النبي، يعني هو غير متكفل بيا نهائيا يعني. انا ال 11 سنه دول والدي هو اللي مسؤول عني تماما.
في كل لبسي حتى لو تعبت لو اي حاجه. وجوزي يقول كده وان كان عاجب. وهو ما بيصليش ويعني سبب الدين على طول شتم على طول الحاجات دي. فاللهم صل على النبي
عليه الصلاه والسلام.
يعني مثلا لو حد من جيراني او حد عايز يشتري حاجه ممكن ان انا اشتريها له مثلا وازود عليها اي حاجه برضو ارخص من المنطقه اللي حوالينا، ده حلال ولا حرام؟
طيب السؤال بتاع حضرتك المقدمه دي علاقتها ايه بسؤالنا؟
لا ما عشان اشوف حكم ربنا فيه ايه.
طيب حاضر.
ولو سمحت ممكن اسال سؤال تاني؟
اتفضلي حضرتك.
اللهم صل على حضره النبي. لا اله الا الله. معلش. اللهم صل على حضره النبي. يعني مثلا موفره والدي بيديني فلوس وهو عنده مكان وحاجات من دي فبشتغل عليه وبوفر فلوس تانية. الفلوس دي يعني لو وفرت فلوس تانية من البيت واتحطت عليها اصبح ان هي مش حلال ان انا اعمل بيها حاجه بره البيت ولا لا؟
حضرتك هتوفري فلوس في البيت منين؟
لا يعني مثلا هو والدي بيديني فلوس انا بشتري بيها حاجات في البيت.
مش دي فلوسك؟ مش دي فلوسك؟ انت بتقولي حضرتك جوزك ما بيصرفش.
ايوه ما هو يعني مثلا برجع اقول له طيب لما يجي لك فلوس اديني منها اي حاجه. لو ادهاني وانا عندها ده حلال ولا حرام؟
من يعني حضرتك هو دلوقتي بيصرف من 11 سنه ولا ما بيصرفش؟
هو على سطر وسايب اربع اسطر.
طيب يبقى ما نقولش بقى الراجل ما بيصرفش من 11 سنه وان كان عاجب ممكن.
لا هو على طول يقول وان كان عاجب وانا كده. يعني حتى حاولت ان انا احكم ناس من العيله يقول لي حتى لو جبت لي مين ما حدش له عندي حاجه.
طيب حاضر. وايه اللي غصبكم على كده يا حاجه؟
علشان عندي ولد وبنت.
يا قبل ما تجيب الولد والبنت.
ما هو انا خلفت الولد على طول يعني.
يعني اللي غصبك من اول الجواز اصلا واحد ما بيصرفش ما دفعش مهر ما جابش عفش؟
لا ما هو المهر هو اللي بيتقدم العادي جنيه مقدم مهر.
جنيه ازاي بس يا حاجه؟ في واحد بيتجوز بجنيه؟
لا هو مش هو دلوقتي يقول لك الصداق المسمى بيننا؟
لا لا الصداق ده سيبك منه. ما جابش عفش هو في البيت؟ ما جابش مهر؟ ما دفعش شبكه؟
لا ما هو الشبكه كانت بالنص بينه وبين والدي.
يعني جاب شبكه ولا ما جابش؟ جاب نص شبكه.
دفع نص الشبكه وخدها كلها بعد.
يا ست ما خدها بعد كده حد غصبك تديها له؟
لا ما هو انا قلت عشان خاطر ابني.
طيب برضه ما انا اقول لحضرتك معلش يعني احنا عايزين ان الواحده دايما تبقى منصفه في الرضا وفي الغضب. انت معايا حضرتك؟ هو ممكن يكون مقصر في جوانب بس ما هدمش كل حاجه فاتت. معايا حضرتك؟
انت عارف يا فضيله الشيخ انا لو تعبت يعني لو مجرد ادفع حاجه اللي هي الاسبرينه ما كانش معايا انا ان انا الربع جنيه اللي انا هشتريه بيه مش هجيبه.
يا حاجه بعد اذن حضرتك انا اشوف بقول لحضرتك ايه. اكسبي جوزك بالاحسان ان شاء الله اليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب بالنسبه لي السؤال التالي الاخ اللي بيقول عن الاخوه في فلسطين بيقول هل نقنط في الصلاه ونقنط في اي صلاه؟ بالنسبة لي مسألة القنوت في الصلاة هذه هي قنوت النازلة. الأخ بيسأل عن قنوت النازلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قنت قنوت النازلة بعد هجرته إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض المسلمين أسارى عند المشركين كالوليد بن أبي الوليد وعياش بن أبي ربيعة وخرجوا فارين من أقوامهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله لهم في صلاته، كان يقنت يدعو اللهم أنجي الوليد، كان يدعو في صلاته. وبعد غزوة أحد غدر بعض المشركين ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كخبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم جميعا وقتلوهم. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم راغبوا في الإسلام فأرسل معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن فغدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم. فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية حتى نزل قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت بعد ذلك. ولم يرد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت. لكن قنت الصحابة من بعده، فعمر رضي الله عنه في قتال الروم كان يدعو على الروم ويدعو الله أن يعذبهم. وهذا القنوت يسمى بقنوت النازلة، يكون عند النازلة، وقنوت النازلة يكون بقدر النازلة. يعني للأسف الشديد احنا مثلا في اقتحام الخليل ومسجد بلال في فلسطين، تلاقي واحد يقنط اللهم ارحم موتانا واشف مرضان وارحمنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض والسجع الممجوج والتعدي في الدعاء، ويفضل نصف ساعة يدعو يا غفور يا الله، يا منتقم يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله يا الله. فين ده قنوت؟ ايه ده؟ عزف لا قنوت وتر ولا قنوت نازلة ولا اي حاجة خالص. اسمه ايه ده؟ انا مش عارف. وهم يجي في قنوت النازلة مثلا اللهم انجي المستضعفين، اللهم انزل بأسك بالظالمين المعتدين مثلا، لكن ده هو فوق الارض وتحت الارض وشغال على وزن الايه؟ السجع. طب مين اللي قال كده؟ يعني ان كان القنوت بهذا الامر ما تقنطش يا اخي احسن. يبقى انت النهارده القنوت له واجب ولا كلام زي كده؟ ما تجيش تفسد على الناس صلاتهم، وما تجيش تبتدع في دين الله عز وجل. يبقى ان كان القنوت يكون بقدر النازلة فقط، بقدر الايه؟ النازلة. الأمر الثاني، أين أنت من الدعاء في السجود؟ أين أنت من الدعاء في جوف الليل؟ وأنت النهاردة وأنت ساجد ما تدعي لهم، وأنت في جوف الليل ادعو لهم، ادعو الله أن ينصرهم، ادعو الله سبحانه أن يمكن لهم وأن يرد كيد عدوهم في نحورهم. لا تتوقف عن الدعاء في سفرك، ادعو لهم في حلك وفي ترحالك. يبقى النهاردة الدعاء مفتوح وباب مفتوح، ومن أقوى الأسلحة اللي احنا بنغفل عنها يبقى هذا الدعاء. لكن النهاردة ان انت تيجي تتعدى، لا مش عايزين تعدي. الأمر الثاني، النهاردة قنوت النازلة. قنوت النازلة هل هو برأي كل إنسان؟ يعني أنا راجل داخل أصلي يطلع في دماغي ان أنا إمام صلاة أروح قنت بالناس؟ الأمر ده هو لابد يكون ترجع فيه الإمام. الإمام النهاردة اللي هو لي أمر المسلمين وهي أمرهم في كل مكان، مش لازم يكون رئيس الجمهورية اللي يقول لك اقنط. انت راجل النهارده في الأوقاف يجي لك من الوزير، يجي لك من وكيل الوزارة، يجي لك من مدير الدعوة مثلا، راجل في جمعية شرعية بتاع الجمعية الشرعية، في أنصار سنة بتاع أنصار السنة وهكذا. إنما أنت من دماغك تروح طالع وتروح قانت، المسألة لا تنضبط أبدا. يبقى لابد فيها من مرجعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت ما قنت لأنه إمام راتب للصلاة، بل لأنه إمام المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين، فكان يقنط بهذه الصفة، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. وأما قنوت النازلة إن كان بهذه الضوابط فإنه يكون في الصلوات الخمس. تقنط في الصلوات الخمس، بس هتقنط لإمتى؟ السؤال هتقنط لإمتى؟ إنما ما تختص، ممكن صلاة دون صلاة. كان بيقنط النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، كان بيقنط يدعو على المشركين أو يدعو للمؤمنين بالإنجاء في الصلوات الخمس. فأرجو أن ما يبقاش الأمر واحد مثلا مستحل صوته، واحد عايز يقول اللي ساجع، واحد عايز يسمع الناس عشان يطلب في رمضان. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم لو أننا في كل نازلة الآن نقنط لن ننقطع عن القنوت، عن القنوت في الصلوات الخمس، لأن الأمة الإسلامية في حالة من الوهن والاستضعاف، تكالبت عليها الدنيا بأسرها من أقطاره. يبقى لو قعدنا نقنط النهاردة إن شاء الله لن ندع القنوت في الصلوات الخمس لسنوات قادمة. ما هي فلسطين من 48 رايح، هنفضل نقنط لإمتى؟ هنقنط لإمتى؟ جنوب السودان بيقسم، اللي بيحدث في العالم الإسلامي لا يخفى على أحد، فإلى متى هذا القنوت هيفضل لإمتى يعني؟ فنسأل الله سبحانه يعني أن يرد كيد عدوهم في نحورهم وأن ينصرهم، ونسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يرفع عنا الذل والوهن الذي نزل بنا. اللهم آمين. الأخ الكريم يسأل إذا كان الإمام يصلي مع مأموم واحد فأين يقف المأموم؟ يتأخر عنه أم يصلي خلفه أم يقف إلى جانبه؟ المأموم يقف حذاء الإمام، يعني جنب الإمام من الجهة اليمنى. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، فابن عباس هو ابن أخت لبابة الكبرى لزوجة العباس رضي الله عنهم جميعا، وابن عباس ميمونة خالته، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها خالة ابن عباس. فابن عباس كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه ابن عمته ابن عمه، وإنما لأنه يبيت عند خالته وهي من محارمه، فكان يبيت عند خالته ميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهو زوج خالته. وإحنا نعلم أن برضو ميمونة رضي الله عنها خالت خالد بن الوليد، لذلك هنجد في حديث الضب لما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ميمونة، وكان خالد بن الوليد موجودا في بيته لأنها خالته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم زوج خالة خالد بن الوليد، وأيضا زوج خالة ابن عباس وهو ابن عمه رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. فابن عباس كان يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقرأ بخواتيم آل عمران، ثم قام فتوضأ من شن معلقة، يعني من قربة قديمة بالية، توضأ وضوءا خفيفا وقام فصلى، وابن عباس رضي الله عنهما يرقبه، فقام فتوضأ وصلى. والحقيقة موقف التربية بالقدوة، التربية بالقدوة. النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يشعر أحد، وقام يناجي ربه ويصلي في جوف الليل، وابن عباس حبر هذه الأمة الذي علم وفقه في الدين بفضل الله ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، يقوم فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا اتصال ونتم بأمر الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة بس حضرتك تفيدني في حاجة.
تفضلي.
دلوقتي أنا من وأنا صغيرة يعني كان لي خالة مش بتخلف وكده، فالمهم خدتني يعني ماما قالت لي يعني وأنا صغيرة اتربيت معاها وكده مع خالتي اللي ما بتخلفش دي، وجوزها طبعا غريب عني. فلما كبرت شرطت على ابن خالتي اللي هي ابن خالك اتجوزني، شرطت عليه ان هو لما نتجوز نعيش معاها في البيت. فانا قلت اعيش معاها وكده، يعني انا كنت متعلقه بيها. فدلوقتي انا عايشه معاها بقالي سنتين وجبت بنت، فطبعا انا جوزها انا مش يعني مش مرتاحه له، يعني مش متاقلمه معاه في البيت. فطبعا لي حق على جوزي ان هو يشوف لي شقه ان انا اعيش فيها. فانا لما ان شاء الله ربنا يديني الفرصه ان انا اخرج واعيش، هل كده انا ظلمتها؟ بس هي كويسه صحتها كويسه وهي اللي بتشتغل وبتصرف على جوزها، جوزها كويسه جدا.
ما فيش حاجه حضرتك، وما تجبريش على الاقامه مع هي لو بنتها، حتى لو بنتها ما تجبرش ان هي تقيم معها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور ايمن،
الله يحفظك. اتفضل.
لو سمحت عندي اربع اسئله
كمان. اتفضل.
السؤال الاول، كنت سالتك عن ما بال اقوام يخرجون اولاد صغيره يبلغ عمرهم من بين 3 سنوات الى 6 سنوات. والسؤال الثاني، هل الموت الفجاء رحمة للميت كما يقول بعض العلماء؟ والسؤال الثاني، هل العزاء على بعد الفراغ من الدفن سنة كما يقول بعض المشايخ؟ والسؤال الثاني،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
تفضل الله يحفظك. تفضل.
بالله عليك يا شيخ، أنا ليا واحد زميلي في الشغل وطلع مراته الطلقة الأولى، بس هي حاد، هل الطلاق واقع ولا؟
إن شاء الله واقع بإذن الله.
إن شاء الله.
شكرا. بعدين بعد إذنك دي واحدة.
نعم.
ما ينفعش حد يسأل لحد في الطلاق.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
هو يسأل لنفسه.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ الحاجة التانية ما فيش حاجة اسمها إيه؟ أصلها كانت حائض وكانت الطلاق واقع على الأئمة الأربعة. مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة إن الطلاق واقع في الحيض.
نعم.
والله سبحانه أعلى وأعلم.
شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
الله يصلح حالنا وحالك يا رب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي قام ابن عباس فتوضأ وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يسار النبي، وقف عن ايه؟ عن شماله. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولفه وجعله عن يمينه. يبقى وقفوا فين؟ وقفوا الى جانبه من الجهة اليمنى. يبقى من ها هنا يعلم ان موقف الامام يكون المأموم عن يساره، عن يساره إن كان واحد بيصلي معه. طب بقوا اتنين يرجعوا وراء الإمام. طب الصف بيجي يبقى يقفوا من الجهة اليمنى، ودي من الأخطاء اللي بنقع فيه، إن بعض الناس يدخل الصف اليمين فاضي يروح داخل في الناحية الشمال. طب والمولى سبحانه يصلي على ما يامن الصفوف، والأول إن الصف يبتدي من خلف الإمام. بعض الناس في المسجد تلاقيه رايح في اليمين خالص واقف، لا انت حضرتك الصف يبتدي من ورا الامام الاول، تسطر الامام تبقى وراه وبعد كده عن اليمين، خلص اليمين كمل من الشمال، ما تجيش تقف الاول في اليمين، ما تجيش ناس واقفه ورا الامام وتروح داخل الشمال واليمين كله فاضي وهكذا. يبقى ديت كيفيه تسويه الصف او الصف يكون ازاي في الصلاه، يبدا من خلف الامام ويكون عن يمين. طب اللي بيصلي مع الإمام واحد فقط يقف عن يمينه، والله سبحانه أعلى وأعلم. متأخرش عنه بهذا، بعض الناس يظن يقف حذاءه من الجهة اليمنى، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
انا توفيق رمح، حضرتك من بخير.
تفضل سؤالك. تفضل.
يعني صلاه الغائب. صلاه الغائب.
نعم.
صلاه الغائب دي احنا نعرف ان هي حاليا تجوز على الناس لما بيموتوا في حرب او بيموتوا في بحر او في موتوا في كلام ده كله. هل شيخ صلاه الغائب على شيخ الازهر وهو مصلى عليه في السعوديه جائزه ولا غير جائزه؟
احنا اولا نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه وان يغفر منزله وان يغفر ذنبه.
امين.
ربنا يرحمه رحمه واسعه ويتجاوز عنا وعنه يا رب، ونسال الله ان يلحقنا به غير مفتونين ولا قزايا ولا مبدلين. اللهم امين.
امين
يا رب. اما بعد، فبالنسبه لي صلاه الغائب ما اراه انا ولا الزم غير بما اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الغائب على النجاشي لانه مات ببلد كفر ولم يصلي عليه أحد، فجمع الصحابة فصلى عليه. فأرجو أن ينتبه لهذا، إن بالنسبة لصلاة الغائب لو الرجل مات وصلي عليه صلى عليه صلاة الغائب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما ورد بعد ذلك أنه صلى على أحد من الصحابة صلاة الغائب مع كثرتهم. وبالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما مات ما صلى عليه المسلمون صلاة الغائب، وما سمعنا بذلك مع تفرق الصحابة في الأمصار، ما سمعناش أبدا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر مشتهر ومعلوم ومعروف، في حد من الصحابة صلى صلاة الغائب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش كلهم في المدينة، كان في اللي في مكة وفي اللي في اليمن وفي البحرين، وكانوا الصحابة في جزيرة العرب، ولم يرد أن أحدا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ولما بقول صلاة الغائب ما أرجو يعني ما يجيش واحد يقول طب ما المرأة اللي كانت بتقوم بالمسجد قام فصلى على قبره. أولا صلى على قبرها لأنه لم يعلم بوفاتها ليلا، ما أخبرهوش تحقيرا لشأنه، فقام يصلي على القبر. يبقى ده يدل أن يجوز صلاة الجنازة على القبر، يجوز. لكن هل ورد أن دي كانت صلاة غائب؟ كان القبر قدام منه والجثة أمامه صلى الله عليه وسلم، صلى على القبر الجثة فيه من صلاة غائب. يعني أرجو بس يكون الاستدلال واضح، ما ينفعش ده شاهد. بالنسبة لي الصلاة الغائب زي ما قلنا ما رضيتش غير على النجاشي كما ذكرنا، طبعا كان في بلاد الحبشة والله أعلى وأعلم. ثم تأخير الصلاة عدة أيام لحين الصلاة كنت هتصلي تبقى في حينها، ما يبقاش عدة أيام والله أعلى وأعلم. ونسأل الله يعني أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر ذنبه، وأن يتجاوز عن زلته، وأن يعامله بإحسانه وفضله وكرمه. اللهم أمين، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤالين بس بالله عليك يعني براحة واحدة واحدة علشان أفهمهم بس. حاضر. بعد ما أقفل السكة مع حضرتك.
حاضر.
دلوقتي جوزي توفى الله من 3 شهور ونص. فأنا كنت زوجة من 30 سنة معي، عشنا مع بعضنا بما يرضي الله، هو عملني يعني بما يرضي الله وانا عملته بما يرضي الله. بس طبعا كل ما كنت اساله على اي حاجه يعني بالنسبه اللي هو كان معي كان يقول لي ربنا يسهل بعد كده هتعرفي. توفاه الله وما اثرش معي ربنا ليه يعني، توفاه الله من غير ما اعرف عنه اي حاجه. فعملت استعلام في البنوك، البنوك بعتت لي اللي فيه شهادات استثمار طبعا بمبالغ كبيره وانا ما معيش منهم اي حاجه، فادوني ارقام الشهادات وقالوا لي بلغي عليهم ان هم مفقودين. هم موجودين بس الله اعلم هو كان شايلهم فين، الله اعلم. فطبعا يعني انا عملت بيهم بلغت عنهم القيمه اللي هو كان حاططها بقيمه 10 سنين، يعني حاطط مبلغ وبعد 10 سنين بالمبلغ ده بيكبر. هل لو انا حصل نصيب وخدتهم هل كده ان انا دخلت ولادي وربيت ولادي بفلوس طبعا فوائد كبيره؟ ادي اول سؤال. تاني سؤال ان هو كان الله يرحمه يعني تعبان مرض ربنا يرحمه ويرحم امه المسلمين اجمعين. فطبعا لما حصل حاله الوفاه يعني انا بقيت اقول له قول لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، بقيت لقم الشهاده. بس هو طبعا ما لحقش ان هو ينطقها، وكان حسن خاتمه يعني انا مش عارف ان انا اقولها يعني عشان حرام، هو دلوقتي في بيت الحق. حسن خاتمه يعني الله اعلم يعني اقولها يا دكتور ولا ما اقولهاش يا دكتور؟
نعم.
اقولها ولا ما اقولهاش؟
يعني امر طيب ولا امر سوء؟
كان امر سوء.
لا امر سوء ما نقولش، بعدين يمكن امره احنا في ظننا سوء يمكن مش سوء معلش.
بس يلا ربنا هو عاش حياته كلها بما يرضي الله.
ربنا يعفو عنه
وعن مني بمعامله بما يرضي الله.
لا حضرتك ما تذكريش احنا من باب الستر على الاموات، حتى يعني احنا نهينا ان احنا نسب الاموات او نذكر ما يسيئهم.
الحمد لله.
فربنا يتجاوز عنا وعنه ولا ندري.
ماشي يا دكتور. والسؤال الثالث، انا دلوقتي في فتره عده بس ما بخرجش الا للضروره الاوراق، هل حرام عليا؟
لا حضرتك الخروج للضروره
فقط لا غير،
اللي ما ينفعش غيرك ينيب عنك فيها دي خلاص ده امر ان شاء الله ربنا يعفو عنا وعنك فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
نعم.
الو.
ايوه
ايوه شيخ معلش عندي سؤال يا شيخ.
طيب بتسالي عن حالي ليه؟ الله يكرمك. ما ينفعش واحده تتصل تقول كيف حالك وازيك وعامل ايه، ما ينفعش يا اختي يا اختي الكريمه ما ينفعش. الله يكرمك اتفضلي سؤالك بعد اذنك.
ماشي. انا جوزي يا شيخ لما يكون متضايق وحد يتكلم معاه مثلا ويحلفه بحاجه يروح حلف بالطلاق، فمثلا هو حلف بالطلاق وقال انا علي الطلاق ما انا رايح المكان ده مره.
الطلاق لجنه الفتوى في الازهر الشريف وزوجك اللي يروح يسال.
ماشي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك انا ليا سؤالين بس لو سمحت اسمعهم للاخر على خاطر لو ممكن. السؤال الاولاني، انا جوزي اشترى لي عربيه من البنك دفع مقدم زي الاخت اللي سالت في اول حلقه، والباقيه الفلوس اتقسطت مع البنك لمده 5 سنين بفايده 9% سنويا. هل علينا وزر فضلا ان القرض باسمه هو والعربيه باسمي انا؟ دفعنا 60,000 جنيه وال 100,000 البنك حطينا.
حضرتك بتسالي عن ارض ولا عن سياره؟
سياره.
انت حضرتك قلت
جزء مقدم والباقي حاطين البنك عليه فايده 9% سنويا لمده 5 سنين. فده دي حكمها ايه؟
ده كده ما ينفعش.
كده يعني البنك قال لي فاضل عليكي مثلا 100,000 تدفعيهم في 5 سنين بفايده 9% يتبقى عليكي كذا كذا كل شهر.
كلمه فايده 9% يبقى البنك بيدي قرض وعمل معاك عقد قرض؟
لا هو انا اشتريت العربيه من المعرض دفعت 60,000 جنيه والباقي ال 100,000 جنيه من البنك انا بدفع دلوقتي القسط في البنك فايده 9% سنويا.
طيب حاضر.
دي حاجه. حاجه ثانيه ان جوزي اخذ قرض مالي واشترى بيه عين في الساحل الشمالي وكتبها باسمي. واخد بال حضرتك؟ يعني اخذ مني 50,000 جنيه وعمل قرض ب 150,000 جنيه واشترى عين في الساحل الشمالي وكتبها باسمي. انا عليا وزر.
حاضر.
الو.
مع حضرتك هجاوب حاضر ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. إيه ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي.
ما حكم انا مدرسه ما حكم الاضراب عن العمل بسبب قله الرواتب؟ هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني لو سمحت ما حكم الزوج الذي يسب الله؟
ده كافر خارج من الملة.
ايوه
اللي بيسب ربنا سبحانه وتعالى كافر خارج من الملة. لكن ده جاي لحضرتك. لكن نعم. هو النهارده يعني في واحد ما يعرفش ان سب ربنا كفر مخرج من الملة؟
طبعا بيعرف، لكن احيانا لما بيعصب بيسب الدين.
خلاص ما انا معلش، يبقى النهارده بقى سب الدين النهارده مع العصبيه ربما يفهم الحكم يكون خارج عن ارادته. نلتمس للأعذار. أنا بتكلم عن حكم مش عن حكم شخص معين، بتكلم أيوة. عن الحكم بصفة عامة. سب الله كفر مخرج من الملة، مش عايزة كلام يعني.
أيوة. والسؤال الأول لو سمحت.
حاضر إن شاء الله. حاضر. بالنسبة اللي احنا عايزين بس فترة عشان نعرف نجاوب الاسئلة ان شاء الله. بالنسبة لي الاخت اللي بتسأل عن خلع النقاب امام المدرسة النصرانية، فالوجه ليس بعورة امام غير المسلمين بالنسبة للمرأة. الوجه بالنسبة للرجل الاجنبي عنها عورة بالنسبة لها، لكن بالنسبة للنصرانية او اليهودية ما هوش ايه، او المرأة الكافرة حتى ليس بعورة. الله سبحانه أعلى وأعلم، فممكن تكشف النقاب أمامها وليس هناك بأس. بالنسبة للرجل اللي بياخد الدواء من التأمين بغير إذن، هذا لا يجوز. الدواء ده موجود بشروط معينة، وفي طائفة من الموظفين بيدفعوا اشتراكات والدولة بتساهم معاهم بالقدر الأكبر، فما يجوز أن ياخد شيء إلا وفقا للضوابط اللي محطوطة. إنما ياخد دواء من غير تذكرة طبية والعجز اتحط على واحد ما خدش والكلام ده كله، هذا لا يجوز. ولا يعني ما يطلبش الشفاء بمعصية الله وبدواء حرام والعياذ بالله. الأخت الحامل التي أفطرت في شهر رمضان وزوجها أخرج أموالا، أولا بالنسبة للمرأة الحامل الراجح في المسألة إن شاء الله أنها تقضي. ومن قال بقول ابن عمر وابن عباس إن هي تطعم ولا تقضي ما قالش إنها تخرج أموال، وده إن شاء الله أراه رأيا مرجوحا، والراجح إنها فعدة من أيام أخر تندرج تحت قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فيجب عليها القضاء. إنما إن زوجها يخرج أموال محدش أبدا قال يخرج أموال، ده الإطعام أو ده موطن الخلاف، وجماهير أهل العلم على القضاء والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة للصوم، الصوم يكون مفرقا ولا يقيد بالتتابع. في بعض أهل العلم صحيح قالوا زي الظاهرية إن لابد من القضاء على صفة التتابع اللي هي صفة الأداء، لكن هذا قول مرجوح. يفرق هذه الأيام ولا بأس، لأن المولى قال فعدة من أيام أخر، لفظ مطلق، أي أيام تقضيها إن شاء الله تجزئ. فمن قال إنها تقيد بالتتابع لابد أن يأتي بدليل، وليس ثم الدليل، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الأخت الكريمة السائلة اللي بتقول إن زوجها خرج معاش مبكر وخدمته كانت 12 سنة، فطلبوا إن يشتري السنين الباقية، يعني عشان ياخد معاش مثلا بيقول الحد الأدنى للمعاش 20 سنة، يبقى اشتري الثمان سنين دول. بالنسبة لأمور المعاشات والأمور اللي الدولة بتشارك فيها، نحن نعلم أن كل ولي للأمر أناط الله به أمرين، الأول هو حفظ الدين والثاني هو سياسة الدنيا. فينبغي على كل ولي للأمر أن يعين الناس بما يحفظ لهم حياة كريمة قدر المستطاع ووفقا للوسع والطاقة. وبالنسبة لأمور المعاشات هذه دي من الأمور الضرورية إن الأسرة بتفقد عائلها. طب الأسر بعد ما يموت العائل تمد يدها وتشكو العوز، فأمور المعاشات ديت من أفضل الأمور التي انتبهت إليها الدول. والأمور دي قامت كما نعلم، يعني بعض الناس بيظن إن الكلام ده كله ظهر في ألمانيا وانتقل منها للحركات العمالية اللي كانت موجودة إلى إقليم الإلزاس واللورين في فرنسا أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا، ومنه انتقل إلى الدول الأخرى نقلا عن فرنسا. طبعا هذا الكلام غير صحيح، فالمسلمون هم أول من بدأوا هذه الأنظمة، وكما نعلم أنه كان لكل مولود يولد له عطاء في بيت المال، كل مولود كان له عطاء في بيت مال الدولة الإسلامية حتى الرضيع. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جعل أن العطاء يبدأ من سن الفطام، واستعجل الناس فطام أبنائهم، كانوا بيفطمون بدري عشان ياخد العطاء بتاعه، فعلم عمر فجعل العطاء منذ المولد وليس منذ الفطام لما سمع من بكاء، والله أعلى وأعلم. فبالنسبة للعلماء وضعوا قاعدة أن أمور المعاوضات لا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات. أمور التبرعات بيغتفر فيها عن أمور لا يغتفر فيها عند المعاوضة. يبقى المعاوضات اللي هي العقود التبادلية دي ما بيتمش الاغتفار الغفران فيها وغفر ما يكون في العقود التي تعرف بعقود المنافع أو التبرعات، عفوا عقود التبرعات أو التفضل. فالتأمينها هنا هذا تفضل من الدولة على مواطنيها، لأن لو نظرنا للمبالغ اللي الناس بتدفعها ما تجيبش أبدا المعاشات اللي بياخدوه. الراجل اشترك بكام في حياته كلها وبعد كده بياخد المعاش، وبعد كده زوجته تاخد المعاش، وولاده ياخدوا المعاش، وبنته لو طلقت ترجع تاخد المعاش. فطبعا أموال كثيرة الدولة بتتبرع بها لمواطنيها من باب التعاون على البر والتقوى. ولذلك فيغتفر في مثل هذه العقود ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. يبقى عقود التبرعات هذه يغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات، ومن ثم فلا بأس بشراء المدة التأمينية السابقة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول أنه هيشترك في ذبيحة مع أخيه، وأخوه هيذبح بنية العقيقة والآخر ياخد بنية الوليمة، اللي أدين لله به سبحانه وتعالى مذهب جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة أنه لا يجوز الاشتراك في العقيقة، لا يجوز الاشتراك في العقيقة، خلافا للشافعية الذين جوزوا ذلك. الشافعية عندهم يجوز أن الرجل يشرك أبنائه في عقيقة واحدة، لكن ما أقول به مذهب الجمهور لا يجوز الاشتراك في هذه الذبيحة من بين اثنين بنيتين متغايرتين. وحتى الشافعية الذين قالوا بجواز الاشتراك اشترك في شيء واحد مش في نيات مختلفة، فلا يجوز هذا التصرف، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي طلبت أن تعرف ما هي العقيقة وكيف توزع وما نوعها وهل تجزئ الأنثى، العقيقة هي ذبيحة تذبح شكرا لله على نعمة الولد، ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بالذرية، فالأب يؤدي شكرا نعمة لله عز وجل بأن يذبح أو يعق عن ولده أو ابنته. والعقيقة تكون من الضأن وتكون من البقر أو الجاموس أو من الأنعام، والمالكية يفضلونها من الغنم الضأن يعني عفوا، والجماهير الفقهاء اختلفوا الإبل أفضل ولا البقر. وبالنسبة لي وقت ذبحها تذبح في يعني قالوا في يوم السابع، وإذا فات السابع لا تذبح، والبعض قال السابع الرابع عشر الحادي والعشرين، والبعض قال قبل سن البلوغ، واتفقوا أن هي لا تجزئ بعد سن البلوغ أو فات محلها، وأن الرجل لا يجزئ عن نفسه يعني ما يعقش عن نفسه لعدم ثبوت ذلك، وأن العقيقة تكون على الأب وليس على الإبن. بالنسبة لي العقيقة تجزئ فيها الأنثى، ولا يشترط كما يظن البعض أن يذبح كبشين عن الذكر وكبش عن الجارية، هذا من باب السنة الاستنان والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، ولو ذبح شاة أو ماعز عن الغلام وعن الجارية لأجزأ، الغلام يذبح معزة واحدة يذبح خروف واحد مفيش مشكلة أبدا، لم يقل أحد بالوجوب وهي مستحبة وليست واجبة، ولم يقل أحد بوجوبها والله أعلى وأعلم. يبقى الأنثى تجزئ؟ نعم تجزئ. بالنسبة لتوزيعها فالأمر على الساعة، الأمر على الساعة. في البعض بيقول نفس طريقة توزيع الأضحية، الأضحية فيش نص في توزيعها ولكنه اجتهاد كما بينا ذلك في حين، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، الثلث لطعامك وثلث للهدايا وثلث للفقراء، وهذا استنباط وليس يعني نص في المسألة. وبالنسبة للعقيقة لو ذبحت وأطعمت ده ما فيش مشكلة، لو ذبحت وأهديت ليس هناك مشكلة، تصدقت، الأمر على الساعة إن شاء الله في العقيقة والله سبحانه أعلى وأعلم، وتجزئ الأنثى إن شاء الله. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل إن الزوج كان محاميا له اشتراك في نقابة المحامين ومات عليه رحمة الله، فتسأل العلاج اللي النقابة بتكفله والمعاش ده جائز؟ نقول إن شاء الله المعاش مش معمول للإنسان، المعاش معمول يعني مش إنه هيعيش بعد 65 والكلام ده كله، المعاش بيكون لأسرته غالبا لذريته ولزوجته من بعده. طب بالنسبة لي المعاش ما فيش فيه مشكلة إن شاء الله. بالنسبة لي العلاج، العلاج ما بيكونش للمحامي لوحده أو لعضو النقابة لوحده، العلاج بيكون لأبيه ولأمه، بيكون لزوجته وبيكون لأبنائه، ويستفيد من ذلك بعد موته، والنقابة هي اللي عاملة الكلام ده، فليس هناك حرج من الاستفادة من هذا العلاج بالشروط التي تضعها النقابات في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل عن أن العشرة استحالت مع زوجها وهو مش عايز يطلقها عشان خاطر موضوع القائمة، قائمة المنقولات بنقول جزء من المهر، وكثير من الناس لا يعي ذلك، في كثير من الناس لا يدرك أن قائمة المنقولات دي جزء من المهر. الأخت السائلة اللي كانت بتسأل بعد كده بتقول جوزها دفع المهر دفع الجنيه، يعني الحقيقة أنا يعني مش عايز أقول لفظ ما يصحش إن أقول مثلا أتحدى حد يجيب الجنيه الدفع، عمر الجنيه بيتدفع، ده هو بيتكتب في العقد بس كده يقول لك عشان خاطر إيه ما ياخدش مبالغ كبيرة إلى آخره، لا ده هو كلام دارج وليس هذا هو المهر. فما يجوز شرعا إن الواحدة تيجي تختلع من جوزها تقول هو آخره إيه الجنيه، أنا هعرض له الجنيه على يد محضر وأرفع قضية خلع، طب وفين العفش اللي جابه؟ فين الشبكة اللي جابها؟ يا دي مش دي المهر اللي دفعه؟ المهر كل هذه الأشياء مجتمعة، العفش اللي جابه والشبكة وإن كان دافع فلوس، الكلام ده كله ما هو من المهر. فبالتالي بيجي يعملوا القايمة، القايمة دي عبارة عن إيه؟ توثيقة للدين. أهل العروسة جاهزهم وأهل العريس جاهزهم أو العريس جاهز، كله بيتكتب في قائمة، يبقى كل ده صار دينا للمرأة، يبقى لابد أن يؤدى إليه. يقول لك ده انا كنت بمضي ما بعرفش بمضي على ايه، ما لناش دعوه بقى، حد قال لك تمضي؟ انت مضيت يعني ارتضيت، والكتابه توثيقه للدين، انت وضعت ثقتك في غير محلها استحمل، تحمل نتيجه الايه الخطا بتاعك، لكن ده توثيقه للدين، والقائمه لابد ان تسلم الى الزوجه. لكن برضه في نفس الوقت بنقول كلمه للانصاف عشان الرؤيه الصحيحه تبان، ما انظرش بعين واحده بس. أنا النهاردة وأنا بكتب الكلام ده كله وبجيب وبشقى وبتعب عشان أحط الكلام ده في البيت، مش عشان أنا أتجوز النهاردة وأطلق بكرة، لا، عشان يبقى في استقرار، عشان المعيشة تستديم، وإن أنا في دماغي هتجوز مرة في عمري، مش كل يوم هتجوز وكل يوم أطلق، لا، مفيش حد في دماغه كده. يبقى إذا برضه لابد إن إحنا نقف هذه الوقفة. طب النهاردة في استحالة ونفور بين الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هات حكم من عند الزوج وحكم من عند الزوجة ويقعدوا مع بعض ويسمعوا شوفوا من المخطئ، وإن كان في سبيل للإصلاح يبذلوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا للإصلاح والحفاظ على الأسرة. لكن النهاردة لو الطلاق ده كل يوم حالات طلاق 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 وصارت نسبة مخيفة، طب الأسر هتتصدع وتتهدم، طب المجتمع المسلم كيف يتآلف ويتحد؟ وإذا كان ده حال الأسر مهدمة ومفككة والمجتمع مجتمع مفكك، يبقى الأمة الإسلامية يكون حالها إزاي؟ اللبنة الأولى للأمة الإسلامية الأسرة، لابد تكون متماسكة. فمع تفرق والأسر وانهيارها كيف يمكن لدين الله عز وجل في الأرض؟ كيف ترفع الراية بالنسبة للأمة الإسلامية؟ هتظل أمة ضعيفة مستضعفة ذليلة. فنرجو نهتم بهذه المسألة، يبقى عندنا سعة صدر، والمرأة تجلس مع نفسها جلسة إنصاف. طب جوزها ده اللي كان بيتصل بيها الساعة 2 بالليل، جوزها ده اللي كان زي ما بيقولوا حيفة عبال ما اتجوزها، ايه اللي غيره؟ والراجل يسأل نفسه، طب دي اللي كانت بتبذل اي سبيل ترضيني، ايه اللي تغير؟ يبقى لابد في مواطن خلل نصلحها، نبحث عن موطن الخلل لعلاجه ولإصلاحه. انما ان خلاص ما عادش في فايدة، واليأس المطلق ابدا. والقلوب يعني بيد الله عز وجل، بين إصبعين من يد الرحمن يقلبها كيف شاء. نتوجه إلى الله بالدعاء، يعني عل الله أن يصلح ما فسد وأن يعود الوئام إلى سابقه. ما كانش يبقى الحكمين يعودوا مع بعض ولينتهوا إليه، حتى لو ألزموا الزوج بجزء والزوجة بجزء، ويتم التسريح بإحسان. ونسأل الله يعني أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، اللهم آمين. بالنسبة للأخت اللي بتقول إنها عايشة مع خالتها، فزوج خالتها طبعا أجنبي عنها، والمعاملة لابد تكون بحذر، ولابد إنها تعلم إنه رجل أجنبي. فهي تقول إن هي مش مستريحة، مش واخدة راحتها معاه، ده أمر طبيعي. فهي مش ملزمة هي وزوجها إن هي تعيش مع خالتها، إنما لها البر إن ربيتها وكبرتها وكده تزورها زي ما الواحدة بتزور والدتها. إنما لو تخيلت إن كل واحد عايش مع حماته وساكن في بيت حماته، الحياة لا تستقيم، مش هينفع. فبالتالي إن شاء الله جوزها يشوف لها سكن في الخارج، وتبقى الصلة والبر والمودة لخالتها لا تنقطع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ألو.
تفضل.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله، تفضل.
لو سمحت عم الشيخ، عايزين نسألك سؤال.
تفضل.
بالنسبة للناس اللي هي بتحط فلوس في البنك وديعة، يعني يحط 100,000 مثلا في البنك وديعة لمدة 5 سنين مثلا، وياخد الفلوس دي يعمل بها مشاريع ويستثمرها، هل حرام ولا حلال؟
يستثمر فلوس ايه؟
الفلوس اللي هي بياخدها من البنك وديعة، يعني يحط 100,000 مثلا في البنك وديعة، 100,000 دول بيجيبوا له مثلا 300,000
بعد الخمس سنين،
بعد الخمس سنين دول بيستثمرهم،
تمام،
بيعمل مشاريع ويبني وكده والحاجات ديت، هل حرام ولا حلال؟
المتين ألف الربا لازم يطلعهم،
يعني المتين ألف يطلعهم؟
يطلعهم، واخد بالي حضرتك؟
اتفضل.
ما قدرش يطلعهم مرة واحدة، يطلعهم على مدار السنين، ويعرف ان الأجل ممكن ينتهي، ده من تمام التوبة انه ينخلع من المال الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
مع حضرتك، اتفضل.
لو سمحت يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ كنت بستخير ربنا يعني في دعاء، أنا كنت خاف أكون ظالم لواحد يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ودعاي بنفس الدعاء. الدعاء ده إن أنا أتجوز فتاة، فدي الفتاة دي مخطوبة.
أولاً بس أعرفك إن هو النبي عليه الصلاة والسلام.
الأوصاف بتاعته يا شيخ.
أوصفه إيه بس؟ قول لي أوصفه إيه.
اللحية بسم الله ما شاء الله فضل الله يعني.
أوصفه إيه؟ أوصفه إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ شكله إيه اللي أنت شفته؟
يعني شكله حضرتك بسم الله ما شاء الله لحية غزيرة، حواجب غزيرة برضو.
حواجب غزيرة؟
يعني
أنا بس اسمعني، بس اسمعني. أولا أنت عرفت منين ده النبي عليه الصلاة والسلام؟
عشان حضرتك أنا شفته بحرف 2، فبقول له مين ده للناس الواقفة، قال له ده النبي عليه الصلاة والسلام.
يبقى كده معناه إنك شفت النبي؟ لا.
أمال إيه؟
أنا بقول لحضرتك أهو.
ها؟
أنا بقول لك لا، أي واحد يجي لك في المنام يبقى هو ده النبي.
ما انت سألت الناس قال هو ده النبي.
لا 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 يا سيدي اسمع اللي بقول لك عليه، دي رؤية من الشيطان، ما تشغلش بالك بها خالص، ما تشغلش بالك بالكلام ده خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة يا شيخ، أنا كنت سألت حضرتك سؤال وخبت تقريبا، ممكن ما سمعش من الاتصال كويس.
اللي هو يا حضرتك؟
اللي هو عن الحج. احنا كنا حجينا وكان لنا أصدقاء معنا في الرحلة.
مش مسألة الشراء والحاجات دي كده؟
اه.
هو ايه سألك أصلا؟
سؤالي دلوقتي حضرتك، هم اشتروا بعد طواف الإفاضة، يعني احنا كنا هنروح نركب الأتوبيس وهم جايين من طريق الحج للمركبة، كان في بعيد، فوجدنا فهم كان بيسألوا يعني هل
أنا بسأل حضرتك سؤال، هو حرام إنك تشتري في موسم الحج؟
لا أنا مش بتكلم على كده، بعد الإفاضة، بعد أنا آسف جدا، بعد الوداع.
أنت حضرتك دلوقتي طواف الإفاضة طواف الركن مش كده؟
أنا
فاهم إنك قصدك على طواف
الوداع. أنا آسف جدا عن طواف الوداع.
أنت قصدك آخر عهده بالبيت يكون الطواف بيه مش كده؟
آه.
يا أخي خلاص، ما هو اشترى مفيش مشكلة، مش كان ماشي في طريقه ولقى المحل واشترى؟
تمام.
مفيش مشكلة إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أيمن؟
اتفضل يا أخي الكريم.
أنا عاوز أسأل بس حضرتك سؤال بس كده.
اتفضل
اتفضل. عاوزك تجاوب فيه بصراحة يعني.
اتفضل.
الوقت الواحد يا شيخ أيمن دلوقتي جمع زوجته من الخلف يعني.
أنا أرى يفرق بينهما.
أه؟
يفرق بينهما، طالما لا يقيم حدود الله يفرق بينهم، ده ما أدل الله به. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
يا عم الشيخ حضرتك عايزين نسأل بس سؤال يعني بعد إذنك.
تفضل.
قد شو على زي الموضوع اللي اتصالات عم الشيخ لما بيجي الفاعل الجاري، هل ربا ولا مش ربا؟
بيجي ايه؟
الاتصالات.
اه.
يعني مثلا عندنا في السعودية في اتصالات مثلا بتيجي عليها مثلا عروض، بينزل عروض مثلا بيبقى فيه مثلا تشحن ب10 جنيه ب20، ممكن الشركة مثلا تنزل مثلا العرض مثلا في مثلا ساعة مجانا في اليوم، ساعتين مجانا، هل ده اسمه ربا ولا مش ربا؟
ايه وجه الربا فيها؟
يعني مثلا يعني
يا اخي الحبيب بس خليك معايا، حضرتك هو بيسلفك بيديك فلوس وبياخد عليها زيادة؟
لا هو انا بشحن.
ده هو بيبيع لك سلعة مش كده؟
ايوه.
هو يحدد سعر سلعته زي ما عايز بقى، ايه الراجل الربا في كده؟
يعني ما فيش فيها اي ربا ولا اي شيء.
ما انا بقول لك ايه وجه الربا، ايه وجه الربا في المعامله دي؟ راجل بيقول لك انا ببيع الكارت ده ب50 ريال.
ايوه
مش كده؟ لا ببيعه ب40 ريال.
اي نعم.
واضح ولا مش؟ ايه المشكله؟ هو اللي بيحدد الثمن.
اه يعني احنا ما عندناش شيء.
الثمن مناسبك اشتري، مش مناسبك ما تشتريش. أيوة. انما ايه، ما فيش وجه للربا خالص. هنا الاخ اللي كان بيسال بيقول اللي موت الفجأة اللي هو رحمه للميت، أقول بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من موت الفجأة لأنه أخذة أسف. موت الفجأة ده لا يترك للإنسان فرصة للتوبة ولا للإنابة. يعني لك الراجل كان نايم بالصحوه مات، ده كان ماشي وقع طب سكت، ده لا يترك للإنسان فرصة لا للتحلل من المظالم ولا لرد الحقوق إلى أهله أبدا. لكن الإنسان إذا ما مرض واشتد به المرض قبل موته يبقى عنده فرصة، يقدر يتوب، يقدر يرجع، يقدر يتحلل من مظلمة، يقدر يرد الحق إلى أهله، يبقى فرصة قدام منه. لكن أخذة الموت الفجأة هذه أخذة أسف. لكن الناس الحقيقة يقول لك يا سلام، الراجل نام حط جنبه محدش حس، لا حد شاله ولا حطه ولا تعب فيه ابدا. يا اخي الواحد نفسه يموت موتة زي دي، بل نعوذ بالله منها، فانها اغذة اسف، اغذة اسف. بالنسبة لي الاخ اللي بيتحدث عن ان زوجه طلق زوجته، صديق لي طلق زوجته وهي حائض، يقول هل يقع الطلاق؟ اقول نعم يقع الطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، طب لو الطلاق لا يقع غضب ليه؟ ايه وجه الغضب؟ يعني اذا كان الطلاق في الحيض ده لغو من القول لا يقع اصلا، ايه وجه الغضب؟ ايه اللي هيترتب عليها؟ كلمة بتتقال وملهاش اي اثر. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، هي المراجعة دي بتكون الا بعد وقوع الطلاق. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام غضب لأنه طلق طلاق البدع، شوف اسمه طلاق البدع. يبقى الطلاق ينبغي أن يكون في طهر لم يمس امرأته فيه، لكن لو طلق وهي نفساء أو حائض أو في طهر مسها فيه يبقى ده يسمى طلاق البدع، يبقى يقع لكن مع الإثم. وأرجو أن احنا ننتبه، ما يبقاش مذهب عندنا ان احنا نحاول ان احنا نحل المرأة لزوجها ولو على حساب ديننا. انا مش شغلتي كده، مش شغلتي ان انا يطلق وانا ادويله ويغنيني عند ربنا. لو سرنا على هذا الطريق لصرنا جسرا يعبر عليه الى جهنم والعياذ بالله. الرجل بياتيك النهاردة وقد رفع شعارا نصب عينيهم، يقول لك حطها في رقبة عالم واطلع سالم. مين قال لك كده؟ ده لا انت هتسلم ولا هو هيسلم. مين قال انك هتطلع سالم؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. لا ما ينفعش الكلام ده. اول واحد هشيل الوزر انت. يبقى الراجل طلق وعارف انه طلق ويروح بيسأل، بتسأل على ايه؟ ايه اللي بتسأل عليه؟ انا مش عارف. راح يسأل على ايه مش عارف؟ ما انت طلقت وانتهى الامر. لا يروح يسأل، يقول لك يمكن. والاخ التاني يروح له، انت كنت متنرفز، كنت متعصب، كانت مزعلاك، كانت حائط، كانت نفساء، ما يلاقيش حاجة خالص. يقول له طب انت يمكن كنت بتأكد بالطلقة دي على الطلقة اللي فاتت، يمكن كنت بتأكد يعني عليها. ايه ده يا اخوانا؟ دينك لحمك ودمك، ومحدش ينفعك عند ربنا سبحانه وتعالى. الطلاق وقع وقع، ولا تأخذك في الله لومة لائم. انت مش هدفك ان الطلاق ما تحسبوش، دي مش شغلتك، لان الطلاق واقع ديانة عند الله عز وجل. انت بقى تقول له وقع ما وقعش ما يعنيناش في شيء، الطلاق يقع عند الله، كلامك هيفيد ايه؟ يبقى يترتب عليه ان تعيش المرأة مع الرجل في الحرام وتكون شريك معهما في الوزر. طب انت ايه اللي جنيته من كده؟ فبنقول النهاردة يا اخوان الطلاق هذا بأمر الرجل. الرجل غير رشيد، رجل غير عاقل غير بصير، جاهل، يتحمل نتيجة جهله ونتيجة طيشه، لكن ما يدخلنيش جهنم انا معاه ويعيش مع مراته في الحرام. لا مش شغلنا ان احنا نحل ما حرم الله عز وجل، بل نقف عند حدود الشرعي. يبقى النهاردة الطلاق حائض يقع يقع، ما تجيش تسيب قول ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد بن حنبل والاقوال دي كلها وتروح تاخد بقول ما بتاخدش بيه في اي حاجة تاني خالص عشان تقول الطلاق لا يقع في الحيض. ليه؟ تستدل باقوال لا تصح. يقول لك احنا ناخد بالايسر للناس. طب ما انا اعلم الناس واوعيهم. يا اخي امسك عليك لسانك هذا اللي هيوردك موارد التهلكه ويوردنا معاك، امسكه. الطلاق دي ما تتكلمش بيه خالص. لا عليا كذا ولا كذا ولا كذا، ما غيرناش سلوك الناس. لكن للاسف الشديد احنا بنغير في ديننا احنا وبيرق ديننا احنا، وللاسف الشديد لحساب غيرنا. راجل يحافظ على أسرة، أنا مالي؟ يعني الأخت السائلة اللي بتسأل جوزها طلقها ثلاث مرات وتقول الأولى طلاق بائن، طلاق بائن ده يعني على الإبراء، يعني طلقها على الإبراء، قالت له أبرؤك من حقوقي والمأذون مضاها وكان طلاق على الإبراء. يعني عشان ما يراجعها ما يملكش يراجعها، عقد عليها مرة أخرى، وبعد ما عقد عليها مرة أخرى عقد طلقها ثاني. طب وبعدين؟ برضه جينا ثالث مرة وبرضه طلقها، والاخت تقول وانا عايشه معاه. عايشه معاه بتعملي ايه؟ عايشه معاه بتعملي ايه؟ ده علاقه دي علاقه اثمه، علاقه زنا والعياذ بالله. لان هذا الرجل ما استحل هذه المراه الا بكلمات الله وخلاص انتهى، خلاص ارتدت اجنبيه مره اخرى عنه، ما عادش بقى. يبقى الطلاق مرتان، طلاق راجع. امال لو كان الطلاق مره واحده كنا عملنا ايه؟ كان ايه اللي يحصل؟ والحقيقة لا أتألى على الله، لو كان الطلاق 100 مرة كان برضه هيخلصها ويجي لك يقول لك أنا طلقت مراتي 100 مرة، وفي المرة ال 101 وال 102 وال 103، يعني نعوذ بالله من الخسران. فأرجو أن مسائل الطلاق دي ما نستهنش به وما تسمعش كلمة تنقلها من غير ضبط وعلم لها. يقول له روح اطعم 10 مساكين، روح مش عارف اعمل ايه، اعمل ايه في ايه؟ الطلاق ماله ومال اليمين. هتقول لي الصدام معمد به البلوى، اصلح البلوى مش اعتبرها خلاص فرض مسلم ولا اصلح الخلل في المجتمع. لا ما ينفعش ما ينفعش. اواعي الناس واعرفهم خطورة الطلاق واللي هيترتب عليه، واقول له امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك، يبقى اقوم خلل في المجتمع واصلح سلوك انسان ولا اهدم الشرع؟ نقول له اهون لا، الشرع ابقى من الدنيا بما فيه، شرع الله عز وجل لا يهدى. الاسره تنهدم تنهدم الاسره، لان المصلحه الاكبر الدين، ومن اجل الدين يضحي المرء بنفسه لاعلاء رايه الله عز وجل، يضحي المرء بماله لله عز وجل. الكليات الخمسه اعلاها الدين، فيضحى بالنفس من اجله ويضحى بالمال من اجله. ما تجيش انت تقول الاسره والعيال، العيال انت ما حافظتش عليهم، انا دخل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لك فسحه وسعه من الامر، وانت لم تتق الله في نفسك ولا في اسرتك، وحرجت على نفسك ما كان واسعا، فهذا ما جنته يداك، هذا ما جنته يداك. فارجو مسائل الطلاق تبقى السهله ونخوض فيها كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسير. وكل من يتصدى، اوصي نفسي ثم اخواني الكرام، ليتصدى للمساله يتقي الله في المساله، ما يبقاش هدفه يترخص، يبحث عن الرخص وعن زلات اهل العلم. اهل العلم مش انبياء، هم مش معصومين، مش تقول فلان قال وتاخده وتخليها دين ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان طلاق ابن عمر لامراته غير واقع فما اغضب النبي صلى الله عليه وسلم، الا اغضبه، غضب ليه؟ اذا كان لغو من القول لا اثر له. مره فليراجعها، مره فليراجعها. فان شاء الله ما ادين لله به الطلاق في الحيض واقع، تطلقها في طهر، تطلقها في حيض، الطلاق واقع واقع ان شاء الله. بالنسبه للاخت الكريمه اللي بتسال عن زوجها الذي مات عليه رحمه الله، فبتقول ان هو حاطط شهادات استثمار ليها تتضاعف. طبعا هي تتقدم باعلام الوراثه تاخد نصيبها ونصيب ابنائها، ان كانوا بلغ بياخدوا نصيبهم، كانوا قصر ليها طريقه يعني. فاللي ادين لله به واوصيها به ما تاخدش مال الربا، تاخد اصل المال فقط، تاخد اصل المال، وسيبارك الله لها في هذا المال وان قل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الربا ربنا سبحانه وتعالى يامر بتركه ويهدد ويتوعد، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اللي يطيق حرب الله ياكل الربا زي ما عايز. بالنسبه للسؤال اللي هو في مرضه وتقول ان في سوء خاتمه، لا اوصي ابدا ان حد يعني يهتك ستر ميت. لو حد من الاخوه بيغسل او واحده من الاخوات بتغسل، ما تجيش يخرج بعد الغسل يقول لك يا راجل ده انا كنت هتخنق من الريحه بتاعته، يا راجل ده وشه والعياذ بالله كان اسود، ده مش عارف كذا. يا اخوانا ما ينفعش، يعني ما ينفعش تهتك ستر ميت. الامر الثاني، رجل مات وافضى الى ما قدم من عمل، لا نذكره بسوء، وامره الى الله عز وجل، امره الى الله، لا نذكره بسوء. يبقى ما ينفعش واحد مات تقعد تقول، لا واحد يقول لك يا اخي اذكره ما حسن موتاك، يقول يا اخي ده ما كلوش حسن، هجيب له حسنه منين؟ ما ينفعش. امسك لسانك ولا تخط في الاموات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الاموات للمشركين، فكيف بالمسلمين؟ يبقى امسك وافضى الى ما قدم من عمل. الامر الثاني بالنسبه ان هي حاولت بتقول وهو في سكرات الموت ان هي تلقنه الشهادتين فما استطاع ان ينطق به. النبي صلى الله عليه وسلم في غمرات الموت يقول ان للموت لسكرات، او كما قال صلى الله عليه وسلم. سكرات الموت شديده والانسان بيتحدث ولم يشعر بها، لكن اللي حضر حد بيموت ليس في هذه الدنيا وربما لا يسمعك، فلا تثقل عليه او لا تثقلن عليه بتلقينه الشهادة، إنما تعرض لذلك. يعني أنت حارض بين الفترة لا إله إلا الله، عرض بها وذكرها كذا، ما ربما تلفظ بها في نفسه ولم تسمع صوته، ممكن ما سمعتوش أنت، وأنت هو واحد قاعد سليم وبيتكلم زي ما بنتكلم دلوقتي، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب هو سليم يقول أو ما يقولش ليه؟ لكن ما سكرات الموت، يعني نسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا ويلطف بنا عند سكرات الموت، اللهم أمين. وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن ما نقدرش نجزم ولا نحكم بذلك، ما تسخلش على الميت لأنك لا تعلم ما به، وربما تلفظ بالكلمة بينه وبين نفسه والله بها عليم. فتعش دولا عمال أقول له قول لا إله إلا الله، ما قالش يا أخي لا إله إلا الله، هو في أمر لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى. بالنسبة للأخت اللي بتسأل إن زوجها هو غضبان بيطلق، طبعا السؤال عن الطلاق، الرجل يذهب إلى لجنة الفتوى في الأزهر الشريف يسأل. ومعلش يعني بنكرر الكلام، يعني أنا لا أرضى أبدا لزوجتي إنها تتصل بأي حد مطلق، ولا تقول للشيخ الإسلامي ابن تيمية عايش تتصل به وتزيك وعمل إيه، ما ينفعش. النهاردة الكلام لضرورة وعلى قدر الحاجة، سؤال اتفضلي الجواب كذا وهكذا. فيعني أرجو يكون يعني في هذا الإطار، يبقى في هذا الإطار إن شاء الله تستقيم الأمور وتنضبط. الكلام للحاجة للضرورة، السؤال كذا الجواب كذا، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل، اللهم أمين. بالنسبة للأخت اللي بتقول إن زوجها اشترى أرض، اشترى سيارة من البنك بفائدة 9%، كلمة فائدة 9% ديت يعني مش معدية معايا خالص. إذا كان البنك بيبيع السيارة فبيبيع السيارة بالتقسيط، بيحدد تبنها وبيسدد الأقساط على كذا، مفيش مشكلة. لكن النهاردة هامش الربح إيه ما يعنينيش في شيء، لكن الموظف البنك يقول المبلغ النهاردة عليه فائدة 9%، أعلن عن معاملة ربوية صريحة لا تجوز. النهاردة بتبيع أنت حر تكسب إيه مش شغلتي، إنما أنا بتكلم في نقطة تانية، تقول لي فائدة 9%، يعني أنت اعتبرت أن المبلغ ده قرض وحطيت عليه فائدة بتاعة البنك. إذا كانت المعاملة هكذا وكانت قرضا فهي ربا محرم شرعا لا يجوز، كانت المعاملة قرض لا يجوز، بيع بالتقسيط ليس فيها شيء، ويبقى ده خطأ من الموظف اللي بيتكلم. وأرجو أن احنا برضو الأمور دي يبقى فيها دقة، الأمور دي يبقى فيها دقة، لأن الكلام ده ممكن يحصل من موظف في بنك إسلام يقول للراجل احنا المبلغ وعموما بنحط عليه 9% يبقى الإجمالي كذا، أكنه بيضرب الراجل، يقول لك ده بيسلفوني بالربا، والراجل يبقى معذور فيما يقول. فأرجو أن الأمور دي تنضبط، والبنوك الإسلامية بتعمل دورات ودورات شرعية تبين فيها دقائق المعاملات، فأرجو أن كل واحد يهتم بها ويعض عليها بالنواجذ. الأخت الكريمة بتقول زوجها اشترى، خد قرض من البنك وخد منها مبلغ 50,000 وحط 150 عليهم قرض، واشترى لها في الساحل الشمالي شاليه، طيب، وكتبه باسمها. بتقول أنا علي ذنب. الحقيقة السؤال ده زعلني جدا، يعني النهاردة الرجل يروح يقترض وليس عنده أدنى حاجة، يعني إذا كان عنده حاجة بنقول له ما تقترضش. يعني لو أن أنت تسأل الناس يجوز ولا يجوز أنك تأكل الربا، يعني وصل بك الاضطرار للدرجة دي، فالنهاردة أنت مش محتاج، وراح تاخد قرض ب 150,000 جنيه قرض ربوي عشان أجيب شاليه لزوجتي أكتبه باسمها، وفي نفس الوقت الزوجة مش مشكلة، الزوجة حرام عليها، هي الحلال ليها الشاليه حلال ولا حرام، الزوج بقى كل الربا حسابه ايه عقابه ايه، ده مش مشكلة لا ابدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، يبقى المرأة توصي زوجها بالبر وبالخير، تمنعه من الاثم، تمنعه من العدوان، تمنعه من الزلل، تقول له انا لا عايزه شاليه ولا عايزك تكتب لي حاجه ولا محتاجه اي حاجه، وما تجيبش قرض، كان كنت محتاج فلوس خد الخمسين ألف اللي معايا وما تتعاملش بالربا. ده الأمر. إنما هكذا يعني الحقيقة لا يجوز هذا مطلقا. يعني أحب إلي يأخذ الشريه بيعه ويرجع القرض ويتوب إلى الله عز وجل. الأخت الكريمة اللي بتقول عن حكم الإضراب عن العمل لقلة الرواتب. الموضوع الإضرابات والمظاهرات هذه ليست من ديننا في شيء. الكلام ده من صنيع الشيوعية اللي عملوا الثورات والمظاهرات وكانوا دايما يقولوا اضرب السلطة الظالمة بالقوة الغاشمة. السلطة الظالمة عندهم الحكومة. القوة الغاشمة اللي هي الايه؟ الشعب الأهوج. يعمل مظاهرات وكسر وين. الإضراب دلوقتي للأسف الشديد صار حقا مكفولا بالدستور. دستور بيكفل الإضرابات. وولاة الأمور بيتوح للناس الإضرابات يقول لك بس إضراب منظم. النقابات وتشتغل وتعرفوا كده. اللي احنا بنقوله أنت عايز تطالب بتحسين وضعك. بالقنوات المشروعة. ارفع المطالب بتاعتك وخلي العمل يسير. الشغل ماشي والمطالب بتاعتك ترفع. يقول لك مش هيسألوا في حد. ده إذا كان الناس بتروح تبات في الطل وتستوي في البرد وبرضه ما بيعبرهمش. يبقى لو عملنا مطالب مشروعة هينفع؟ فاحنا بنقول يا اخوانا يعني مش عايز اقول لك والله انت شايف ان سيادتك يعني خبير من الخبراء الروس والراتب ده ما ينفعكش سيب الشغل وشوف شغل تاني مثلا يناسبك. لا بنقولش كده. لكن بنقول يا اخوانا يبقى نحسن. ما يبقاش كل شيء تعالى اتجمع واعمل اضرابات، تعالى كذا واعمل اضرابات، ده مش مسلك. والمجتمع المسلم ما ينبغي ان يكون هذا حاله. اولا الاضرابات ديت انت بتعمل توتر في البلد. وبتسيء الى الدوله في الخارج. وفي نفس الوقت بينشا نوع من الكراهيه بين ابناء الدوله بعضهم البعض. انا بنظر للحكومه انها حكومه ظالمه، والحكومه بتنظر الي ان انا من ابناء الدوله العاقين، ما ينفعش الكلام ده. يعني لابد يكون في وسيله متحضره وافضل ان احنا نتعامل بها مع بعضنا البعض. فيعني ارجو ان الامر ده ننتبه اليه، والحقيقه الوقت انتهى. فموضوع الاضرابات ده لاهميته ان شاء الله نتحدث فيه. لكن انا بقول انا هو حق الدستور بيقرره. طالما الدستور بيقرره احنا بنتكلم في ايه؟ لكن انا اقول هو من الامور الخاطئه اللي موجوده عندنا. وان شاء الله انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقه. وبامر الله سبحانه وتعالى نستكمل، وفضل حوالي 3 اسئله نستكملهم ان شاء الله في اللقاء القابل ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. وبالنسبه لاي حلقات او برامج بتكون موجوده على موقع قناه الرحمه اللي هو بيظهر في الحلقات، يكون الموقع موجود ان شاء الله. ولو في حد محتاج حلقات محتاج حاجه يرجع اليها بيكون من خلال موقع القناه على شبكه الانترنت. نسال الله ان يكون موقع دعوه الى دين الله عز وجل، وأن يكون عملا في ميزان حسنات القائمين عليه يوم يلقونه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.